إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين. أهلا بكم مستمعينا الأكارم، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، والتي نتحدث فيها عن حقيقة نظام آل سعود ومؤشرات سقوطه وانهياره، فكونوا معنا.
استراتيجيات.
في 11 من يناير عام 1902 سيطر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود برفقة جيش عشائري على الرياض التي كانت واقعة تحت حكم آل رشيد الشمريين حكام حائل، حيث بدأت مسيرة الإمارة السعودية الثالثة. كما قام بالزحف على القصيم في العام 1904، ما وسع من نفوذ أمير الرياض وجعله يتطلع للسيطرة على باقي إمارة نجد وشرق الجزيرة العربية. في ذاك التوقيت كانت بريطانيا تريد استخدام السعودية الثالثة من أجل هزيمة حلفاء الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية وتمليك الجزيرة إلى حلفائها. وفي العام 1909 قابل ابن سعود أحد ضباط الاحتلال البريطاني النقيب ويليام شكسبير للمرة الأولى في الكويت، وسرعان ما نشأت بينهما صداقة قوية، فأصبح فيما بعد بمكانة الرجل الثاني في الجيش السعودي بعد ابن سعود، فكان يشارك بجانبه في إدارة المعارك، كما كان يقوم بتصوير الأحداث ويصدر الأوامر العسكرية لفرق العشائر اعتمادا على خبرته العسكرية، ما وفر للجيش السعودي وقت ذاك تفوقا استراتيجيا على باقي الجيوش العشائرية التي واجهها ابن سعود، ما جعل الأخير ملكا على نجد وجعله يتطلع إلى بدء الزحف على حائل حيث حكم أسرة آل رشيد.
اتسمت الحالة السياسية في الجزيرة العربية في أوائل القرن الثامن عشر ميلادي بالاضطراب والتنازع السياسي الداخلي بين الأمراء المتصارعين، فضلاً عن تدخلات القوى الخارجية، خاصة مع اكتشاف أبار البترول التي أتاحت للعائلات الحاكمة اليوم في الدول العربية تعزيز دعائم حكمها في فترة وجيزة. ففي تلك الفترة من تاريخ الجزيرة العربية كانت بريطانيا تعد اللاعب الأبرز الذي ساهم في رسم الخارطة السياسية في المشرق العربي وظهور الدول العربية الحالية. من بين هذه الدول المملكة السعودية، متمثلة بآل سعود، عائلة تحكم البلاد منذ عقود طويلة ولا تزال حتى يومنا هذا، وذلك عبر توارث الحكم فيها من الآباء فالأبناء فالأحفاد، مرتكزين على دعامتين أساسيتين: السلطة الدينية والتحالفات الخارجية. فيومها لم يكن البريطانيون يجدوا شخصية تتناسب مخططاتهم أفضل من عبد العزيز بن سعود، الذي عرف عنه حينها أنه ذو تطلعات شخصية متناغمة مع هدفه المتمثل باستعادة إمارة أجداده الأولى والثانية، ميزات خدمت المخطط الاستراتيجي البريطاني في إيجاد دولة مترامية الأطراف هدفها تقليص النفوذ العثماني المباشر وتحول بين جنوب المشرق العربي وشماله. أهداف بريطانيا حينها كانت الحيلولة دون تحقيق أحلام الثورة العربية، بالإضافة إلى التنصر من وعودها للشريف حسين بن علي في إقامة دولة عربية كبرى تمتد من اليمن إلى حدود تركيا الحالية. وعليه كان الدعم البريطاني لعبد العزيز بن سعود، خاصة وأن الأخير كان على عكس الشريف حسين لا يطمح بأكثر من دولة خاصة به. في المقابل عمل عبد العزيز على احتواء مطالب ومظاهر التحديث والإصلاح في الجزيرة العربية، وسارع إلى إعادة التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ بهدف الاستفادة من البعد الأيديولوجي الديني لتوحيد القبائل وسكان القرى النجدية.
وفي 17 من يناير 1915 انهزم الجيش السعودي أمام الجيش الشمري، وبناء على شهادات جمعت من القوة السعودية ذات الاتصال الوثيق ببريطانيا، فإن المستشار البريطاني الأمير السعودي شكسبير أصيب برصاصة في مرفقه الأيمن خلال المعركة، ثم تم أسره من قبل الجيش الشمري حيا، وظل في الأسر فترة قبل أن يعدم برصاصتين، الأولى في رأسه والثانية في ظهره، وقطع رأسه وأرسلت خوذته العسكرية إلى الحامية العثمانية في المدينة المنورة، حيث قامت السلطات العثمانية بتعليقها على أسوار المدينة في رسالة لبن سعود تفيد بأن علاقته مع البريطانيين أصبحت معروفة لشعوب الحجاز. وقد ترك الجيش الشمري جثمان هذا المستشار البريطاني في أرض المعركة مع المئات من القتلى من أبناء العشائر المؤيدة لآل سعود، ولاحقا عثر الجيش السعودي على الجثمان فنقل بمعرفة بريطانيا إلى الكويت حيث دفن ولا يزال حتى اليوم. ورغم وفاته في سن 37 إلا أن توصياته الأخيرة بتوسيع الاعتماد على آل سعود تكللت بالنجاح لاحقا بتوقيع المعاهدة البريطانية السعودية أو اتفاقية دارين القطيف في 26 من ديسمبر 1915، ثم تم إعطاء الضوء الأخضر لسلطان نجد باجتياح حائل والحجاز عقب انتهاء الحرب العالمية.
في العام 1917 قام بيرسي كوكيكس كبير الضباط السياسيين في الجيش البريطاني بتعيين جون فيلبي وزيرا للتمويل في إدارة الاحتلال البريطاني في بغداد، وكان من مهامه العمل على تنظيم ثورة عربية ضد العثمانيين وحماية آبار النفط في السعودية والخليج التي كانت المصدر الوحيد للنفط للأصول البريطانية. كما أرسلت بريطانيا في نوفمبر عام 1917 بريطانيا جون فيلبي الذي سمى نفسه فيما بعد بالشيخ عبد الله فيلبي على رأس بعثة إلى قلب الجزيرة العربية إلى ابن سعود شيخ القبيلة الوهابية والعدو اللدود للشريف حسين حاكم الحجاز آنذاك. بعد وصول فيلبي للرياض بفترة وجيزة أعلن ابن سعود عن نيته الإطاحة بابن رشيد الذي يحكم منطقة تمتد بين ساحات المعارك في العراق وفلسطين. وبعد سقوط حكم ابن رشيد في حائل وسقوط عرش الشريف الحسين في الحجاز تفرغ فيلبي لمهمة الدعم والتخطيط لإنجاح عبد العزيز آل سعود وإعادة تنظيم جيشه وتمويله وإيجاد ميزانية خاصة له وتسليحه بالذخيرة والسلاح وإحياء الأفكار الوهابية وإيجاد أنصار له في كل بلدة وقبيلة وقرية من أنحاء جزيرة العرب، كما أنشأ إمارة شرق الأردن ونقل إليها الأمير عبد الله ابن الحسين. كما عمل على إيجاد عملاء مهمتهم الإمداد بالمعلومات عن الخصوم التابعين لابن سعود الأقوياء مع بث الإشاعات المرجفة في هذه المدن والقبائل والقرى المعادية والتركيز على كسب العديد من الوجهاء ورجال الدين في البلاد، كما استطاع أن يخلق وجهاء جدد في المناطق التي لم يرضى وجهاؤها السابقون بالسير معها.
كما بذل فيلبي جهده في مناصرة عبد العزيز آل سعود ونال ثقة ابن سعود خاصة بعد أن أظهر إسلامه عام 1930 وأطلق لحيته وسمى نفسه الحاج عبد الله فيلبي، ودائما ما كان يحضر مجالس الملك العائلية مع أولاده ويؤدي مناسك الحج في الحرم المكي، كما كان يقوم خطيبا في المسجد الحرام ويتحدث بإسهاب عن شمائل وفضل آل سعود على أبناء منطقة الجزيرة العربية. وما أن تم ضم الحجاز إلى نجد عام 1926 فضلا عن حائل حتى راح ابن سعود يتخذ الخطوات الضرورية لإقامة دولته التي امتدت إلى مناطق جديدة من الجزيرة العربية، وهو ما تطلب حصوله على دعم دولي لتسريع تلك الخطوات والعمل على إنجاحها ونيل الاعتراف الدولي بمملكة نجد والحجاز وملحقاتهما ولا سيما من الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من حالة الإحباط التي واجهت مسعى ابن سعود في الحصول على اعتراف الولايات المتحدة في دولة، لكن محاولاته استمرت معتمدا على وسائل كثيرة، وهنا برز دور فيلبي أحد أولئك الوسطاء الذين أسهموا عبر تحركاتهم السياسية وحضور المفاوضات ونقلهم آراء الأطراف المختلفة، فقد استمرت وساطته وحققت نتائج إيجابية. We'll be right back.
أما بالنسبة إلى دور جون فيلبي التجاري والاقتصادي فقد ظهر بعد أن أدت الحروب التي خاضها ابن سعود طيلة العقدين الأولين من القرن العشرين إلى تدهور أوضاع البلاد الاقتصادية وشيوع حالة عدم الاستقرار في ربعها جراء العمليات العسكرية التي استنفذت الكثير من إمكاناتها المعتمدة على عوائد الحج وبعض الموارد الاقتصادية الأخرى. وهنا برز دور فيلبي كوسيط بين الحكومة السعودية والشركات الأوروبية والأمريكية في عدة مجالات، لا سيما قطاع النفط ورحلاته الاستكشافية في الجزيرة العربية والمتضمنة لملاحظاته عن جغرافية المنطقة وتضاريسها ونباتها، والتي أفادت نظام آل سعود والشركات العاملة في البلاد في عمليات التنقيب عن النفط.
في العام 1953 توفي سعود، ثم انتزعت السلطة لصالح فيصل بن سعود، وكان الكيان الصهيوني حينذاك يعمل جاهدا على احتواء نظام آل سعود والتحكم بهم. وفي الخامس من يونيو عام 1967 شنت إسرائيل هجوما عدوانيا على مصر وسوريا والأردن وبشكل سريع، وتم احتلال أراضي عربية واسعة حيث احتلت الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان في سوريا وصحراء سيناء في مصر. ترافق ذلك مع اشتداد الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وقد كان لسعود دور بارز في خدمة المصالح الصهيونية وتحريض الشباب العربي ضد ما كانوا يسمونه بالشيوعية الملحدة، حيث عمل نظام آل سعود بالاستفادة مع مستودعاته العظمى من البترودولار على بناء شبكة واسعة من المساجد والمدارس الدينية في المملكة وفي كثير من الدول العربية، وتلقين الشباب والمراهقين في مختلف دول العالم الإسلامي بالفكر التكفيري الوهابي المتشدد، وتم من خلال ذلك بالدفع بالآلاف آلاف الشباب إلى الحرب ضد السوفيت في أفغانستان ودعم وتسليح أمريكي.
كما تعزز ذلك من خلال الدور السعودي في تكريس مشروع العولمة الإمبريالية، وذلك بعدما سمي باتفاقية فيصل كيسنجر عام 1974 والتي تعهد فيها الملك فيصل ببيع نفط السعودية بالدولار فقط، ليسمى ذلك في تكريس الدولار كعملة عالمية في لحظة تاريخية كانت فيها الولايات المتحدة ونتيجة الاستنزاف في فيتنام قد خسرت احتياطاتها من الذهب الذي كان يعطي للدولار قيمته. كما شكلت مملكة آل سعود صندوقا أسود لتمويل عمليات جهاز المخابرات الأمريكي CIA حول العالم ودعم المصالح الصهيونية في مختلف دول العالم. ولولا ذلك الدور الاستراتيجي لكان من الصعب تخيل بقاء نظام ينتمي للقرون الوسطى كنظام آل سعود في عالم اليوم. فمثلا كان تدخل الإسرائيلي لضرب الأنظمة التقدمية في المنطقة عام 67 حاسما في إعطاء جرعة حياة جديدة للمملكة وإنقاذها من المد الناصري الذي كاد يكتسحها بعد أن أحدث انشقاقات في العائلة الحاكمة نفسها وفي الجيش والنخبة المتعلمة. استراتيجيات.
كما عمل على إثارة الحروب والفتن المذهبية وتدمير الجيوش العربية والإسلامية ومشروع التقسيم فيما يخدم مشروع الهيمنة الصهيونية، بداية من دعم الحرب المفروضة على الثورة الإسلامية في إيران ودعم الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق وإنشاء ودعم الحركات التكفيرية مثل القاعدة وداعش لتشويه صورة الإسلام وتبرير التواجد الأمريكي في المنطقة العربية والإسلامية ومحاولات ضرب حركات المقاومة الإسلامية المناهضة والممانعة لكيان الاحتلال للإسرائيلي في لبنان وفلسطين وسوريا وأخيرا في اليمن، وشن عدوان إجرامي غاشم منذ 5 سنوات وارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني. استراتيجيات.
The cat sat on the mat. المحكمة السعود كما هو طوال تاريخه قد مارست دورا خطيرا لتصفية القضية الفلسطينية، وحاول عبر مشاريع ومبادرات تسويق العدو الصهيوني في المنطقة، ومن ثم فتح أبواب المساومات والتطبيع بين هذا العدو وبين عدد من الدول العربية، إضافة إلى جهود تدشين المقاومة الفلسطينية وربطها بالمشاريع الأمريكية الصهيونية التصفوية للقضية الفلسطينية. والمتتبع لطبيعة العلاقة بين مملكة آل سعود وكيان الاحتلال الإسرائيلي يجد أن هناك تقاربا كبيرا بين النظامين، فكلاهما نشأ بدعم وتخطيط بريطاني وأمريكي، وبحسب الدراسات والتقارير التي تنقل عن مذكرات حايم ويزمان أول رئيس للكيان الصهيوني، قال إن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا قال له: أريد أن أرى ابن سعود سيدا على الشرق الأوسط وكبير كبراء هذا الشرق على أن يتفق معكم أولا يا مستر حايم، ومتى تم هذا عليكم أن تأخذوا ما تريدون منه. وكما قال تشرشل: إنشاء الكيان السعودي هو مشروع بريطانيا الأول، والمشروع الثاني من بعده إنشاء الكيان الصهيوني بواسطته. وكما تذكر المراجع التاريخية أنه قبل وعد بلفور كتب الملك عبد العزيز اعترافا يجعل فلسطين وطنا لليهود، يقول نصه: أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أقر وأعترف ألف مرة للسير بيرسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى، لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم كما ترى بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى قيام الساعة. وفي السنوات الأخيرة انكشفت حقيقة هذه العلاقة السعودية الإسرائيلية المشبوهة، فمنذ تأسيس مملكة آل سعود والعلاقات السرية السعودية الإسرائيلية قائمة عبر المخابرات البريطانية ثم عبر المخابرات الأمريكية في الظل، بالإضافة للعلاقة المباشرة خلف الستار. قد كشفت بعض الوثائق التي تم الإفراج عنها من أرشيف الوثائق الأمريكية والبريطانية عن الدور الخبيث التأوري للنظام السعودي ضد قضية فلسطين. الملفت في قضية العلاقة السعودية الإسرائيلية بأن أول مبادرة عربية رسمية تعترف بإسرائيل جاءت من السعودية في قمة فاس عام 82، والتي طرحها الملك السعودي السابق فهد بن عبد العزيز.
وقد شكل طرح هذه المبادرة السعودية المسمومة صدمة مدوية للعرب والمسلمين ولكل من يؤمن بحق استعادة الأرض المحتلة، لأنها تمثل في حقيقة الأمر اعترافا بالكيان الغاصب الإسرائيلي، وتنازلا عن الحق العربي بالأرض الفلسطينية، وتنازلا عن شرط حق العودة للمهاجرين الفلسطينيين عبر طرح بند التعويض. وهذه المبادرة تعتبر انتصارا ساحقا للكيان الصهيوني حصل عليها كهدية من السعودية بدون مقابل أو تنازل. كما أن هذه المبادرة هيئت الأرضية الخصبة لمؤتمر مدريد سنة 1991، وفتحت بالتالي أبواب الجهر والاعتراف بالعلاقة مع الكيان الإسرائيلي من قبل العديد من الدول العربية. وكما برزت العديد من المواقف السعودية التي تدفع وبقوة في اتجاه التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، وتسعى جاهدة إلى ضرب أي مشروع عربي وإسلامي مقاوم ضد كيان الاحتلال، كما تجلى ذلك في العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، حيث قدمت السعودية كل ما يمكنها من دعم لكيان الاحتلال وتشجيعه على الاستمرار في الحرب للقضاء على حزب الله. كما أصدرت بيانا هو من أسوأ البيانات في تاريخ الصراع مع الصهاينة، حيث حملت حزب الله مسؤولية الحرب وعليه أن يتحمل وحده نتائج مغامرته. كما تطورت هذه العلاقة إلى أعلى مستوى لها وتجسدت في المؤامرة الصهيو أمريكية السعودية فيما يسمى بصفة القرن، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وجعل القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
النظام السعودي يذهب إلى أبعد مدى في التقارب مع الكيان الإسرائيلي والمنظمات اليهودية. مؤخرا عقدت قمة القيادة المسؤولة في الأمم المتحدة بحضور رسمي سعودي، أبرزهم محمد العيسى أمين عام ما يسمى رابطة العالم الإسلامي. تجاوزت المشاركة السعودية النقاشات الدائرة في هذه القمة إلى تنسيق مشترك مع منظمات يهودية،
بأنك أبرمت معاهدات للتفاهم والتسامح والصداقة بين رابطة العالم الإسلامي ومنظمات مسيحية ويهودية. فلماذا هذه الدفعة الآن في هذا الاتجاه لبناء الجسور، وخاصة مع الجالية اليهودية الأمريكية؟ وهل هناك مغزى لهذا التوقيت؟
طبعا لا نقول هناك مغزى بقد ما نقول هناك تعاون، ولا بد أن يكون من أجل توحيد الجهود للعمل على الأهداف المشتركة. حان وقته وبالتالي عندما يحين الوقت ويكون هناك نوايا مخلصة متبادلة من الجميع يكون العمل الجاد، والأهم في هذا هو التنفيذ الجاد أيضا.
التقارب مع الصهيونية العالمية يأتي تحت ذرائع التسامح ونبذ الكراهية.
والهدف منها؟
الهدف منها حفظ الوئام الديني، وأيضا الهدف منها مواجهة الأفكار التطرف ولا سيما الكراهية، أيضا إزالة الحواجز المصطنعة التي ربما اتخذت هذه الحواجز ذرائع عديدة جدا، استغلت الفراغ في وئام وسلام الأديان من خلال مثل هذه الاتفاقيات ومن خلال هذا التعاون اللازم.
يتقارب نظام آل سعود مع اليهود بمزاعم العدالة الدينية في وقت يقتل اليمنيون تحت عناوين طائفية، وتحاك المؤامرات ضد المقاومة في لبنان وحتى في فلسطين وكل الشعوب المتحررة تحت العنوان ذاته.
أعلنت في العام الماضي شيئا أثار جدلا كبيرا، وهو أن المحرقة اليهودية هي حقيقة لا يمكن نكرانها.
جاءت مناسبة الاحتفالية أو ذكرى المحرقة، ورأينا من واجبنا في رابطة العالم الإسلامي أن نقول كلمة الحق في هذه الجريمة النازية، وأن لا نكابر الحقائق أيضا الموثقة، ولابد أن نشجب هذه وندينها، وأيضا أن نشجب أي إنكار لها أو التقليل من شأنها.
لا ينتهي الأمر عند زيارة المسؤولين السعوديين للمنظمات اليهودية والتنسيق معها، فمع مطلع العام القادم سيزور وفد يهودي السعودية بشكل رسمي.
But in all fairness, it is in the memorandum.
هي قيمنا الإسلامية والإنسانية هي التي دفعتنا لهذه الزيارة، وسيكون وفد من الهولوكوست سيزورون المملكة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي وباستضافة من رابطة العالم الإسلامي.
هكذا يتم تسخير المؤسسة الدينية في السعودية، ليس للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وحسب، بل يتجاوزه إلى تنسيق وشراكة سياسية واقتصادية وعسكرية يراد لها أن تظهر إلى العلن بعد أن ظلت سرية لعقود من الزمن.
اليوم وفي الوقت الذي تسعى فيه مملكة آل سعود منذ زمن طويل إلى دور ضخم خارج حدودها، مدفوعة بأحلام المؤسس للإمبراطورية وتخطيط أجهزة المخابرات العالمية، تعمل على تحويل كل إمكانياتها إلى سهام تضرب ظهر أي مشروع إسلامي أو قومي خدمة للقوى الاستكبارية والصهيونية العالمية، حيث أنها بحسب ظن ابن سلمان أنها على موعد تأسيسها الثاني الذي لا يشترك مع القديم إلا في المظلة الأمريكية والعلاقات الصهيونية، حتى وإن كان الثمن الذي سيدفعه ابن سلمان يبدو أضخم من قدراته في سعيه لتحقيق حلم لا يملك أدواته، متخيلا أن للمال سطوة كتابة التاريخ، ومتوهما أن الغرب الذي ساعده سابقا لتحقيق مصالحه سيساعده مرة أخرى، ومتناسيا أن للمال حدودا كما أن للقوة حدودا، وخاصة في خضم انهيار تحالفه العدواني على الشعب اليمني وانتقال الجيش من الدفاع إلى الهجوم ونقلهم المعركة إلى داخل العمق السعودي، وكذلك انتحار أدواته التكفيرية الداعشية في سوريا والعراق ولبنان، وهو ما جعل مملكة آل سعود تفقد هيبتها والدور في المنطقة بكاملها، بل إنها خسرت أي مكانة لها حتى لدى سيدها الأمريكي أو على الأقل عند قسم من دوائر صنع القرار في واشنطن، وهو الأمر الذي يبشر بقرب انهيار هذا النظام وسقوطه وتخليص الأمة من بطشه وطغيانه وفساده إن شاء الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
هذا النظام هو قد يكون في مراحله الأخيرة يعني لأسباب طبيعية، الظلم خلال 100 عام، نهب أموال الشعب خلال 100 عام، الفساد المستشري في هذا النظام وفي هذه الدولة، قمع الحريات، أسباب كثيرة، استئثار العائلة ما يسمى بالعائلة المالكة أو الحاكمة، ولكن الذي عجل وسيعجل في نهاية هذا النظام الأسود في الحقيقة هو أداء المسؤولين الفعليين الحاليين.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نحييكم مستمعينا الأكارم ونشكركم على حسن المتابعة، ونودعكم إلى لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج استراتيجيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم معكم We'll be right back.
الاستراتيجيات. برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين.